الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من تفسير سورة النساء، قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. في أسباب النزول: عن ابن عباس رضي الله عنه كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين، قال: فأنزل الله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إلى قوله: وأن تجمعوا بين الأختين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الإلمام ببعض آيات الأحكام: المحرمات في النكاح كل امرأة يحرم عقد النكاح عليها، والمحرمات في النكاح قسمان: أحدهما محرمات دائمة، والثاني محرمات تحريما غير دائم، ويعبر عنهما بالمحرمات إلى أبد والمحرمات إلى أمد. والقسم الأول أنواع: الأول محرمات بالنسب أي بالقرابة، وهن سبع: واحد الأمهات والجدات وإن علون، اثنين البنات وبنات الأولاد وإن نزلوا، ثلاثة الأخوات مطلقة أي سواء كن شقيقات أو غير شقيقات، أربع العمات مطلقة وهن أخوات الآباء والأجداد وإن علوا، خمسة الخالات مطلقة وهن أخوات الأمهات والجدات وإن علون، ستة بنات الأخوة مطلقا وإن نزلنا، سبعة بنات الأخوات مطلقا وإن نزلنا. الثاني محرمات بالرضاع وهن سبع نظير المحرمات بالنسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الثالث محرمات بالصهر وهن قرابة الزوجين وهن أربع: واحد أمهات الزوجات وجداتهن وإن علونا، اثنين زوجات الآباء والأجداد وإن علوا، ثلاث زوجات الأبناء وزوجات أبناء الأولاد وإن نزلوا، وهذه الثلاثة أمهات الزوجات وزوجات الآباء وزوجات الأبناء يثبت التحريم فيهن بمجرد عقد النكاح الصحيح. العقد على الأمهات، العقد على البنات، هكذا القاعدة، يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. أربع بنات الزوجات وبنات أولادهن وإن نزلوا، وهؤلاء لا يثبت التحريم فيهن إلا إذا حصل وطء الزوجة بنكاح صحيح، والوطء بملك اليمين كالوطء في النكاح الصحيح، فمن وطأ أمته حرمت عليه على أبيه وإن علا وابنه وإن نزل، والوطء بالشبهة كالوطء في النكاح الصحيح عند جمهور العلماء وحكاه بعضهم إجماعا. والوطء بزنا أو لواط لا أثر له، فلو زنى بامرأة لم تحرم على أبيه ولا ابنه ولم تحرم عليه أمها ولا ابنتها. والقسم الثاني المحرمات تحريما غير دائم وهن: واحد أخت زوجته وعمتها وخالتها من نسب أو رضاع حتى تبين زوجته منه، وهذا علم بالسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. اثنين ما زاد على الأربع حتى ينقصن، وهذا علم بالسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يطلق أن يفارق أربعا من نسائه ويختار أربعا. ثلاثة المسلم على الكافر حتى يسلم، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. أربع الكافرة على المسلم حتى تسلم إلا الكتابية اليهودية والنصرانية بشرط الإحصان، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. خمس: المشغول بعدة أو استبراء لغيره حتى تنتهي، كالمرأة مات عنها زوجها أو طلقها زوجها أو خلعت من زوجها، فلا يجوز العقد عليها في زمن العدة، وإن عقد عليها في ذلك الزمن فعقدها باطل، ويدخل في ذلك غير المدخول بها في عدة الوفاة، لأن غير المدخول بها ليس لها عدة في الطلاق ولكن لها عدة في الوفاة، فلا يجوز أن تزوج حتى تنتهي من 14 وعشرة. 7: الأمة على الحر حتى تعتق إلا إذا خاف العنت وكانت مؤمنة ولم يجد مهر حرة، وسيأتي بيانها في موطنه. 8: المملوكة على مالكها حتى يخرجها عن ملكه لكن يطوها بملك اليمين، أما أن يتزوجها وهي جارية فلا. 9: المالكة على مملوكها حتى تخرجه عن ملكها لأنه مال لها، فكيف يكون زوج لها؟ وتجب طاعته لها، فكيف تكون طائعة له؟ والزوج يكون قواما عليها، فكيف يقوم على سيدته؟ فلذلك حرم ذلك عليه. 10: المحرمة بحج أو عمرة حتى تحل من إحرامها، وكذلك المحرم لا يتزوج حتى يحل من إحرامه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: ولا ينكح المحرم ولا يخطب. 11: الزانية حتى تتوب، وكذلك الزاني إلا أن يزوج بمثله، لا يزوج حتى يتوب. ولأخينا الشيخ أبي بشير الحجوري رحمه الله رسالة في المحرمات من النساء، أسأل الله أن يعين على إخراجها. قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، أي ما تزوج آباؤكم بعقد صحيح من النساء، سواء كان هذا العقد في الجاهلية أو في الإسلام، إلا ما قد سلف، أي ما قد مضى، فإن الله عز وجل قد عفى عنه، وليس معنى ذلك أن يبقى على نكاحه لها، ولكن يجب عليه أن يفارقها، ولا إثم عليه فيما قد مضى قبل معرفة الحكم الشرعي، إنه كان فاحشة، كان ذنبا مستقبحا سيئا، وهو من أفحش المعاصي، إذ أنه لم يراعي حرمة الأب وحرمة الدين، ومقتا أي بغضا من الله عز وجل لفاعل ذلك، وساء سبيلا، وبئس ذلك الطريق، طريقا كان عليه العرب في جاهليتهم، وكان عليه المجوس، فإنهم لا يتورعون عن نكاح المحارم، وهكذا أخذ بمذهبهم الباطل القرمطي لعنه الله، وإليه تنسب تلك القصيدة: أحل البنات مع الأمهات، ومن فضله زاد حل الصبي، إلى غير ذلك مما ذكروه وسودوا به تلك الأوراق. ثم يقول عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم، والمراد بهن الأمهات صليبة وما كنا منه كالجدات وإن نزلنا، فكل أم محرمة على ابنها. وبناتكم، المراد بهن البنات صليبة وبنات الأبناء والبنات وإن نزلوا، وأخواتكم من أب أو أم أو منهما أو من أحدهما، وعماتكم وإن نزلنا، وخالاتكم وإن نزلنا كذلك على ما تقدم، والعمة أخت الأب وما في حكمها، والخالة أخت الأم وما في حكمها، وبنات الأخ وبنات الأخت وإن نزلنا. فبنات الأخ وبنات الأخت محرمات، وبنات أبناء الأخ وبنات أبناء الأخت محرمات، وهكذا. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إلا أن الرضاعة هنا لابد أن تكون 5 رضعات معلومات في الحول. قالت عائشة رضي الله عنها: كان مما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسقنا ب5 رضعات معلومات يحرمنا، وأخواتكم من الرضاعة، وهكذا بنات الأخوة من الرضاعة، والخالات من الرضاعة، والعمات من الرضاعة كما تقدم في النسب. وأمهات نسائكم، سواء كانت أمها التي ولدتها أو أمها التي هي جدتها، وربائبكم اللاتي في حجوركم، أي بنات الزوجات اللاتي يتربين في بيت زوج أمهن. لكن هذه المسألة الصحيح فيها أنه خرج مخرج الغالب، وإلا فبمجرد العقد أو بمجرد الدخول على الأم تصير ابنتها محرمة وإن لم تربى في بيته. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، لهذا القيد، الأصل أن العقد يحرم إلا البنت إذا عقد على أمها، فإنها لا تحرم حتى يدخل بأمها، لهذا القيد. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، لكن بعد الطلاق. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أي زوجات الأبناء الذين من أصلاب الأب، سواء زوجة ابنه أو ابن ابنه أو ابن ابن ابنه إلى ما لا نهاية إذا وجد. وهل تحرم زوجة الابن من الرضاعة؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تحرم، والصحيح أنها تحرم. فزوجة الابن من الرضاعة كزوجة الابن من النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب سواء. وأن تجمعوا بين الأختين، أي في عقد واحد، إلا ما قد سلف، أي في الجاهلية. وأما أن يتزوج الرجل أختين بعد فراق أحدهما، يتزوج الأولى ثم تموت فيتزوج أختها، أو يتزوج إحداهن ثم يطلق وتبين منه ثم يتزوج أختها، فلا حرج في ذلك. إن الله كان غفورا رحيما، كان غفورا وساترا لما مضى، رحيما بعباده في مثل هذه الفرائض والأحكام. يقول الله، يقول المصنف رحمه الله، قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، كان أهل الجاهلية ينكحون أزواج آبائهم. قال الأشعث بن سوار: توفي أبو قيس وكان من صالح الأنصار، فخطب ابنه قيس امرأة أبيه فقالت: إني اتخذتك ولدا وأنت من صالح قومك، ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم استأمره، فأتته فأخبرته، فأنزل الله عز وجل: لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وقيل: بعد ما سلف. وقيل معناه: لكن ما سلف، أي ما مضى في الجاهلية، فهو معفو عنه. إنه كان فاحشة، أي إنه فاحشة وكان فيه صلة، والفاحشة أقبح المعاصي، ومقتا، أي يورث مقت الله، والمقت أشد البغض، وساء سبيلا، وبئس ذلك طريقا. وكان العرب تقول لولد الرجل من امرأة أبيه مقيت، وكان منهم الأشعث بن قيس وأبو معيط بن أبي عمرو بن أمية. قال: أخبرنا محمد بن حسن المروزي، قال: أخبرنا أبو سهل محمد بن عمرو السجزي، قال: أنبانا الإمام أبو سليمان الخطابي، قال: أنبانا أحمد بن هشام الحضرمي، قال: أنبانا أحمد بن عبد الجبار العطاردي، عن حفص بن غياث، عن أشعث بن سوار، عن عدي بن ثابت قاص الشيعة، البراء بن عازب رضي الله عنه قال: مر بي خالي ومعه لواء، فقلت: أين تذهب؟ قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه آتيه برأسه، بمعنى يقتله. وأما قطع الرؤوس لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلا حجة لأصحاب تنظيم داعش والقاعدة في ذبح الأحياء وذبح الإنسان، فالإنسان بغض النظر عن ديانته فهو مكرم عن الذبح كالشاه. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، وقد أنزلت مقالا عن هذه المسألة قديما حين كنا في دماج، فإن أهل السنة براء من هذا الفعل القبيح. وما جاء أن رأس أبي جهل جز وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت، بل ذكر غير واحد من أهل العلم إن إلى أن حمل الرؤوس إلى الأمراء لم يكن في عهد الخلافة الراشدة، وإنما كان بعد ذلك. قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، الآية بين الله تعالى في هذه الآية المحرمات بسبب الوصلة، وجملة المحرمات في كتاب الله 14، 7 بالنسب و7 بالسبب. فأما 7 بالسبب فمنها 2 بالرضاع و4 بالصهرية، والسابعة المحصنات وهن ذوات الأزواج. وأما 7 بالنسب فقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، وهي جمع أم، فيدخل فيهن الجدات وإن علونا من قبل الأم ومن قبل الأب. وبناتكم جمع البنت، فيدخل فيها بنات الأولاد وإن سفلنا. وأخواتكم جمع الأخت، سواء كانت من قبل الأب والأم أو من قبل أحدهما. وعماتكم جمع العمة، ويدخل فيهن جميع أخوات آبائك وأجدادك وإن علون. وخالاتكم جميع خالة، جمع خالة، ويدخل فيهن جميع أخوات أمهاتك وجداتك. وبنات الأخ وبنات الأخت، ويدخل فيهن بنات أولاد الأخ والأخت وإن سفلنا. وجملته أنه يحرم على الرجل أصوله وفصوله، وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل بعده. والأصول هي الأمهات والجدات، والفصول البنات وبنات الأولاد، وفصول أول أصوله هي الأخوات وبنات الأخوة والأخوات، وأول فصل من كل أصل بعده منهن العمات والخالات وإن علون. هذه فائدة مهمة. يحرم على الرجل أصوله الجدات والأمهات، وفصوله البنات وبنات الأولاد، وفصول أول أصوله وهن الأخوات وبنات الأخوة والأخوات، وأول فصل من كل أصل بعده هن العمات والخالات وإن علون. فيجوز له أن يتزوج ببنات عماته وبنات خالاته. وأما المحرمات بالرضاع فقوله تعالى وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وجملته أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال أخبرنا الحسن السرخسي، قال أنبأنا زاهر بن أحمد، قال أنبأنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أنبأنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من الولادة. قال أخبرنا أبو الحسن السرخسي، قال أنبأنا زاهر بن أحمد، قال أنبأنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. فقالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة يدخل علي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. الحديث الصحيح. وإنما تثبت حرمة الرضاعة بشرطين، أحدهما أن يكون قبل استكمال المولود حولين، لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وروي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء. ثابت، أخرجه الترمذي وغيره. وعن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، فيه أبو موسى الهلالي مجهول. وإنما يكون هذا في حال الصغر. وعند أبي حنيفة رضي الله عنه مدة الرضاع 30 شهرا، لقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وهو عند الأكثرين لأقل مدة الحمل وأكثر مدة الرضاع، وأقل مدة الحمل 6 أشهر. والشرط الثاني أن يوجد 5 رضعات متفرقات. يروى ذلك عن عائشة رضي الله عنها وبه قال عبد الله بن الزبير، وإليه ذهب الشافعي. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، وهو قال ابن عباس وابن عمر، وبه قال سعيد بن المسيب، وإليه ذهب سفيان الثوري ومالك والأوزاعي وعبد الله بن مبارك وأصحاب الرأي. وهذا لو يكون قبل الزواج على الاحتياط، إن كان قبل أن يتزوجها ثم قيل له فلانة أرضعتك رضعة أو أرضعتك رضعتين، الورع أن يتركها وألا يتزوجها. وأما إذا كان قد تزوج ثم تأتي امرأة وتقول أرضعتك وأرضعتها فينظر، إذا كان الرضاع دون الخمس لا يفرق بينهما، وإن كان الرضاع خمس فمن فوق يفرق بينهما. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، وهو قول ابن عباس وابن عمر، وبه قال سعيد بن مسيب، وإليه ذهب سفيان الثوري ومالك والأوزاعي وعبد الله بن المبارك وأصحاب الرأي، واحتج من ذهب إلى أن القليل لا يحرم بما أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي. قال أنبانا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، قال أنبانا أبو العباس الأصم، قال أنبانا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال أنبانا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير يحدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة من الرضاع والمصتان، هكذا روى بعضهم في هذا الحديث، الحديث الصحيح بمعناه. ورواه عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصحيح، وهو في الصحيح. قال أخبرنا أبو الحسن السرخسي، قال أنبانا زاهر بن أحمد، قال أنبانا أبو العباس الهاشمي، قال أنبانا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، خرجه مسلم. وأما المحرمات بالصهرية فقوله وأمهات نسائكم، وجملة أن كل من عقد النكاح على امرأة تحرم على الناكح أمهات المنكوحة وجداتها وإن علون من الرضاع والنسب بنفس العقد، وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، والربائب جمع ربيبة وهي بنت المرأة، سميت ربيبة لتربيته إياها، وقول في حجوركم أي في تربيتكم، يقال فلان في حجر فلان إذا كان في تربيته، دخلتم بهن أي جامعتموهن. ويحرم عليه أيضا بنات المنكوحة وبنات أولادها، وإن سفلن من الرضاع والنسب بعد الدخول بالمنكوحة، حتى لو فارق المنكوحة قبل الدخول بها أو ماتت جاز له أن ينكح بنتها، ولا يجوز له أن ينكح أمها، لأن الله تعالى أطلق تحريم الأمهات وقال في تحريم الربائب فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني في نكاح بناتهن إذا فارقتمهن أو متنا. وقال علي رضي الله عنه أم المرأة لا تحرم إلا بالدخول بالبنت كالربيبة. وحلائل أبنائكم الذين من أصحابكم، يعني أزواج أبنائكم، واحدتها حليلة، والذكر حليل، سمي بذلك لأن كل واحد منهما حلال لصاحبه، وقيل سمي بذلك لأن كل واحد منهما يحل حيث يحل صاحبه من الحلول وهو النزول، فقيل إن كل واحد منهما يحل إزار صاحبه من الحل وهو ضد العقل ضد الربط. وجملته أنه يحرم على الرجل حلائل أبنائه وأبناء أولاده وإن سفلوا من الرضاع والنسب بنفس العقد، وإنما قال من أصلابكم ليعلم أن حليلة المتبني لا تحرم على الرجل الذي تبناه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة زيد بن حارثة وكان زيد تبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرابع من المحرمات بالصهرية حليلة الأب والجد، وإن علا تحرم على الولد وولد الولد بنفس العقد، سواء كان الأب من الرضاع أو من النسب، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وقد سبق ذكره. وكل امرأة تحرم عليك بعقد النكاح تحرم بالوطء في ملك اليمين، والوطء بشبهة النكاح، حتى لو وطأ امرأة بالشبهة أو جارية بملك اليمين فتحرم على الواطئ أم الموطوعة وابنتها، وتحرم الموطوعة على أبي الواطئ وعلى ابنه. ولو زنى بامرأة فقد اختلف فيه أهل العلم، فذهب جماعة إلى أنه لا تحرم على الزاني أم المزني بها وابنتها، وتحرم الزانية على أبي الزاني وابنه، وهو قول علي بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال سعيد بن المسيب وعروة الزهري، وإليه ذهب مالك والشافعي رحمهم الله. وذهب قوم إلى التحريم، يروى ذلك عن عمران بن حصين وأبي هريرة رضي الله عنهما، وبه قال جابر بن زيد والحسن، وهو قول أصحاب الرأي. ولو لمس امرأة بشهوة أو قبلها فهل يجعل ذلك كالدخول في إثبات حرمة المصاهرة؟ وكذلك لو لمس امرأة بشهوة فهل يجعل كالوطء في تحريم الربيبة فيه قولان؟ أصحهما هو قول أكثر أهل العلم أنه تثبت به الحرمة، والثاني لا تثبت كما لا تثبت بالنظر بالشهوة، وهذا هو الراجح. القول الثاني هو الراجح أنها لا تثبت المحرمية بمجرد القبلة أو المس. قوله تعالى وأن تجمع بين الأختين، لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين في النكاح سواء كانت الأخوة بينهما بالنسب أو بالرضاع، فإنك امرأة ثم طلقها بائنا جاز له نكاح أختها، وكذلك لو ملك أختين بملك اليمين لم يجز له أن يجمع بينهما في الوطئ، فإذا وطأ أحدهما لم يحل له وطأ الأخرى حتى يحرم الأولى على نفسه. قال وكذلك لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، لما أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أنبأنا أبو إسحاق الهاشمي قال أنبأنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. قوله إلا ما قد سلف يعني لكن ما مضى فهو معفو عنه لأنهم كانوا يفعلونه قبل الإسلام. قال عطاء السدي إلا ما كان من يعقوب عليه السلام فإنه جمع بين ليا أم يهوذا وراحيل أم يوسف وكانت أختين، إن الله كان عفوا غفورا. والحمد لله.